يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
وأما الأسماء الخمسة أو الستة كما ذكرنا فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض أو تجر بالياء، ويلزمنا أن نعيد ما ذكرناه فيها من شروط، لأنها لا تعرب هذا الإعراب وهو بالحروف إلا إذا توفرت فيها الشروط الأربعة التي ذكرناها بالأمس، وهي أن تكون مفردة أي ليست بمثناة ولا مجموعة، وأن تكون مكبرة أي ليست بمصغرة، وأن تكون مضافة، وأن تكون إضافتها إلى أي اسم غير ياء المتكلم. طبعا الشرط الأخير ممكن أن يلحق بالشرط الثالث فتقول أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم. فشروطها أربعة أو ثلاثة، لا بد من توافر هذه الشروط الأربعة أو الثلاثة لكي تعرب بالحروف، وإذا تخلف من هذه الشروط شرط واحد فإنها تخرج عن هذا الإعراب وتأخذ إعرابا آخر، يعني ليس إذا تخلف شرط منها فإنها تتجه إلى إعراب معين، لا، إن تخلف شرط الإفراد فصارت مثنى ذهبت لتعرب إعراب المثنى، وإن تخلف فصارت جمع تكسير ذهبت لتعرب إعراب جمع التكسير، وإن تخلف فصارت جمع مذكر سالم ذهبت لتعرب إعراب جمع المذكر السالم، وإن تخلف فقطعت عن الإضافة أعربت إعراب الأسماء الصحيحة، وإن تخلف فأضيفت إلى ياء المتكلم أعربت كما يعرب المضاف إلى ياء المتكلم بحركات مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. فهي إذا تخلف شرط منها فأنحى منحا آخر باختلاف أو بحسب هذا الشرط الذي تخلف. طبعا الأسماء الخمسة مثل جاء أبوك، رأيت أباك، مررت بأبيك، يعني إما أن تضاف إلى ضمير وهذا كثير، أو أن تضاف إلى اسم ظاهر، جاء أبو محمد، رأيت أبا محمد، مررت بأبي محمد، ولا بد فيها من الإضافة بكل حال إلى اسم ظاهر أو إلى ضمير. طبعا الأسماء الخمسة هي أب وأخ وحم وفو وذو. ذو هذه ما المراد بها؟ يراد بها ذو التي بمعنى صاحب، يراد بها ذو التي بمعنى صاحب، وكلمة ذو التي بمعنى صاحب يؤتى بها لتخرج بها ذو التي تعد اسما موصولا، هناك ذو بمعنى الذي أو بمنزلة الذي، ذو التي بمعنى الذي ليست من هذا الباب وإنما لها أحكام خاصة ترد في باب الاسم الموصول. أما ذو التي تعرب بالحروف ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء هي ذو التي بمعنى صاحب، مثل جاء ذو مال، رايت ذا مال، ومررت بذي علم وبذي فضل والى غير ذلك. فهذه هي ذو التي يصح ان تحل محلها كلمه صاحب كذا، صاحب علم وصاحب فضل وصاحب جاه وصاحب مال ونحو ذلك. الباب الرابع من الابواب التي تعرب بعلامات فرعيه هي الافعال الخمسه، وذكرت لكم أكثر من مرة أن الأولى أن تسمى بالأمثلة الخمسة أو الأوزان الخمسة. ما تعريفها؟ تعريف الأفعال الخمسة هي نعم أو ياء المخاطبة، نعم هي كل فعل مضارع، إذن لا يدخل في ذلك الأفعال الماضية ولا أفعال الأمر، اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. طبعا كما تعلمون إذا اتصلت بها ألف الاثنين نتج عندنا مثالان، أحدهما مبدوء بالياء مثل يكتبان، والثاني مبدوء بالتاء مثل تكتبان. فإن اتصلت به واو الجماعة حصل عندنا أيضا مثالان، أحدهما مبدوء بالياء مثل يكتبون، والثاني مبدوء بالياء مثل تكتب بالتاء مثل تكتبون. فإذا اتصلت به ياء المخاطبة فليس إلا مثال واحد وهو المبدوء بالتاء مثل أنت تكتبين. هذه الأمثلة أو الأوزان الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. طيب لو قيل لك الآن كما ترون في هذا التقسيم الأخير تداخلت الأبواب التي تعرب بالعلامات الفرعية مع الأبواب التي تعرب بالعلامات الأصلية، طيب أريد شخص يبين لي بالحصر ما هي أو ما الأبواب التي تعرب بالعلامات الفرعية، لأنك إذا عرفت الأبواب التي تعرب بالعلامات الفرعية تستطيع أن تقول وما عدا ذلك من كل الألفاظ الأسماء أو الأفعال في اللغة العربية فإنه يعرب بالعلامات الأصلية. دائما إذا أردت أن تحصر فحصر القليل لكي يسلم لك الكثير بقاعدة مضطربة. فالأبواب التي تعرف بعلامات فرعية ما هي؟ كم عدد هذه الأبواب أولا التي تعرف بعلامة فرعية؟ كم؟ 7 أبواب. هذا صحيح، عددها 7 أبواب. وعندنا ذكر التي بالحروف 4 والتي بالأفعال 4، ولكن إذا أردت أن تأتي عفوا التي بالحركات 4 أبواب والتي بالحروف 4 أبواب. فإذا أردت أن تخرج من مجموعها ما يعرف بعلامات فرعية سواء كانت حروفا أو حركات، خرج عندك 7 أبواب، وهي من يعدها من هذه الجهة الأبواب 7 التي تعرف بعلامات فرعية، بحيث نقول بأن ما عداها من أبواب اللغة العربية يعرف بعلامات أصلية. فضل جمع المؤنث السالم والفعل المضارع المعتل الآخر والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وجمع المذكر السالم لحد يساعد فضل والمثنى والممنوع من الصرف. هذه الأبواب لكي يكون الحصر بالنسبة لك يعني سهل، ابدأها بالأسماء أولا أو ابدأها بما يعرف بالحركات. ما الذي يعرف بالحركات وتكون حركته فرعية؟ باب جمع المؤنث السالم وباب الممنوع من الصرف. ثم الأبواب التي تعرف بالحروف ما هي؟ ابدأ بالأسماء أولا، الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم. ثم بقي بابان وهما أفعال، الأفعال الخمسة والفعل المضارع المعتل الآخر. إذن هذه التي تعرف بالعلامات الفرعية 7 أبواب، 5 منها أسماء والبابان الأخيران أفعال، يعني هذه أسلوب من أساليب الحصر. وإن أردت أن يعني تأتي بأسلوب آخر، بابان يعربان بالحروف بالحركات و5 تعرب بالحروف، وإن شئت يعني بابان من الأسماء يعربان بالحركات و3 أبواب من الأسماء تعرب بالحروف والبابان الأخيران هما فعلان ويعربان بالحروف أيضا. إذن الأبواب التي تعرف بالعلامات الفرعية 7 أبواب، 5 منها أسماء و2 أفعال، وما عدا هذه الأبواب 7 من الأسماء أو الأفعال فإنها تعرب بماذا؟ ما عدا هذه الأبواب 7 من الأسماء أو الأفعال فإنها تعرب بالعلامات الأصلية. العلامات الأصلية هل هي حركات أو حروف؟ حركات بلا شك. ما عدا هذه الأبواب 7 يعرب إعرابا أصليا بالحركات الأصلية. الأبواب 7 هذه 2 منها أو 2 من هذه الأبواب 7 أفعال، و2 أسماء تعرب بالحركات، و3 أسماء تعرب بالحروف. وما عدا هذه الأبواب 7 من الأسماء أو الأفعال فإنه يعرب بالحركات الأصلية. طيب بالنسبة للحروف، هل تدخل في هذا الكلام أو لا تدخل فيه؟ الحروف لا تدخل في هذا الكلام. منذ أن بدأنا نتكلم إلى الآن الحروف لا تدخل معنا، لأن الحروف كلها مبنية فلا علاقة لها بعلامات الإعراب الأصلية ولا بعلامات الإعراب الفرعية. تفضل يا سامي. باب الأفعال.
باب الأفعال. الأفعال 3: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جاز. فالنواصب 10 وهي
بقف عند هذا لكن ما نتمكن من النواصب والجواز. أنواع الأفعال ذكرناها فيما مضى سريعا، والآن يعني جاء دور التفصيل فيها. أنواع الأفعال 3 وهي الماضي والمضارع والأمر. الفعل الماضي ما هو؟ الفعل الماضي هو ما دل على حصول الفعل في الزمن الماضي، هو ما دل على حصول الفعل قبل زمن التكلم إن شئت، أو قل في الزمن الماضي الأمر يعني سواء. قبل زمن التكلم يعني أنه مضى قبل أن تتكلم فيصدق عليه أنه ماضي. فالفعل الماضي هو ما دل على حصول الفعل في الزمن الماضي أو قبل زمن التكلم. الفعل المضارع ما هو؟ هو ما دل على حصول الفعل في الزمن الحاضر أو المستقبل. في الزمن الحاضر أو المستقبل، ما دل على حصول الفعل أو ما يدل على حصول الفعل في الزمن الحاضر أو المستقبل. فعل الأمر ما هو؟ ما يدل على طلب الفعل بعد زمن التكلم، ما يدل على طلب الفعل بعد زمن التكلم، لأنه لا يمكن يكون أمر ويحصل قبل زمن التكلم، لأنك إنما تأمره بشيء لم يحصل بعد، فهو عد سواء حصل بعده مباشرة أو كان متراخيا. هذه الأفعال الثلاثة ما حكمها من حيث الإعراب والبناء؟ ما حكم الأفعال الثلاثة من حيث الإعراب والبناء؟ هل كل هذه الأفعال مبنية أو كلها معربة، أو أن بعضها لا يدخله إلا البناء فقط وبعضها لا يدخله إلا الإعراب فقط، أو أن فيها ما هو مشترك أو قابل لدخول الإعراب ودخول البناء؟ نأخذها بالتدريج. أولا الفعل الماضي ما حكمه من حيث البناء والإعراب؟ نعم، الفعل الماضي مبني دائما. طيب ننتقل إلى الفعل المضارع، ما حكمه من حيث البناء والإعراب؟ الفعل المضارع تفضل. نعم، يعرب تارة ويبنى تارة، وأكثر حالاته الإعراب والبناء، أكثر حالاته الإعراب. والفعل الأمر وفعل الأمر نعم كذلك مثل الفعل الماضي مبني دائما. إذن لو نظرت إلى الأفعال بمجموعها تستطيع أن تقول إن الأفعال كلها مبنية إلا المضارع في حالتين. أصبح الآن قضية أصبح البناء الآن هو السمة السائدة بالنسبة للأفعال، فتستطيع أن تقول الأفعال كلها مبنية إلا الفعل المضارع أيضا في حالتين فقط. إلا الفعل المضارع في حالتين، ما هما؟ الأفعال كلها مبنية، لا أنا عكست المسألة، الأفعال كلها مبنية إلا المضارع إذا إذا قلنا الأفعال كلها مبنية إلا المضارع إذا سلم أو إذا لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكيد. فالمضارع إذن الإعراب أكثر حالاته والبناء فيه قليل، أما الفعل الماضي وفعل الأمر فهما مبنيان دائما. الفعل المضارع كما ترون الأصل فيه أو هو الإعراب، ولا يبنى إلا إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة. طيب إذا اتصلت به نون التوكيد أو نون النسوة فإنه يبنى على ماذا؟ يبنى على أي شيء مع نون التوكيد ونون النسوة؟ نعم، يبنى على السكون دائما. نعم، مع نون النسوة يبنى على السكون. النساء يكتبن، يكتبون، الأصل فيها أن يكون مرفوع، فإذا دخلت عليه نون النسوة قلت يكتبن ببنائه على السكون، ويبنى على الفتح مع نوني التوكيد الخفيفة والثقيلة، كما في قوله تعالى ليسكنن وليكونن من الصاغرين. الفعل يسكن آخره نون، فهذه النون لما دخلت عليه نون التوكيد الثقيلة صار ليسكنن ببناء النون هذه على الفتح. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا، آخر الفعل نسفع العين، لما دخلت عليه نون التوكيد بني على الفتح فصار لنسفعا ببناء العين على الفتح. طيب نعود إلى الماضي، الماضي على أي شيء يبنى؟ على أي شيء يبنى؟ نعم يبنى على الفتح دائما. الأصل فيه البناء على الفتح، لكنه يعني هذه العبارة قد تكون صحيحة على إطلاقها، وهو أن الفعل الماضي يبنى على الفتح. ومن العلماء من يرى أن هناك تعبير آخر يعني الأولى أن يعبر به، وهو نعم أنه قد يبنى على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل، أو إن شئت ضمير رفع متحرك يشمل التاء بأنواعها مثل كتب تو وكتب تاء وكتب تي وكتب نا، فإذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك ويراد به التاء بأنواعها وناء التي للفاعلين فإنه يبنى معها على السكون. طيب بناء آخر، وجه آخر، نعم على الضمة إذا اتصلت به واو الجماعة يبنى على الضم، فتقول كتبوا وذهبوا وجلسوا. طيب هل في صورة أخرى يمكن أن يبنى عليها؟ البناء على الفتح، البناء على السكون، البناء على الضم، هذه ثلاث حركات. هل الحركة الرابعة ممكنة وهي البناء على الكسر؟ نعم ترد أو ما ترد؟ لا ترد، لا ترد فيه الصورة الثالثة وهي البناء على الكسر، لأن كما قلنا الجر من خصائص الأسماء. إذن من قال بأن الفعل الماضي يبنى على الفتح مطلقا وأطلق فهذا له وجه، فكثير من العلماء يقولون إن الأصل في الفعل الماضي البناء على الفتح، وأن ما يظهر أحيانا من بنائه على السكون أو على الضم إنما هو شيء عارض. فبعضهم يقول كتب فعل ماض مبني على الفتح، كتبت فعل ماض مبني على فتح مقدر منع من ظهوره السكون العارض الذي جاء به لأجل ضمير الرفع المتحرك، ويقول كتبوا فعل ماضي مبني على فتحة مقدرة منع من ظهورها الضمة التي جاء بها لمناسبة واو الجماعة. فإذا هناك وجه لمن قال بأن الفعل الماضي يبنى على الفتح مطلقا، ولكن الأولى أن يعني حتى نبعد عن هذا التقدير وهذا التكلف أن نقول إنه يبنى على ثلاثة أشياء. الأصل فيه أنه يبنى على الفتح. متى يبنى الفعل الماضي على الفتح؟ نعم إذا لم يتصل به شيء مطلقا، يعني ألا يمكن أن يبنى على الفتح مع اتصال أحد الضمائر به؟ نعم لا ليس نعم اكتبي لا هذا فعل أمر، نحن نتحدث الماضي. نعم ممكن إذا اتصل به كاف المخاطبة أو اتصل به ألف الاثنين مثل كتب وقام وجلس. فالأصل أن تقول لكي تسلم لك القاعدة دائما اجعل الكثير هو المتأخر، تقول يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك سواء تاء الفاعل مثل كتبت كتبت كتبت، أو ناء الفاعلين مثل كتبنا وذهبنا وجلسنا، يعني نحن كتبنا ونحن ذهبنا. ويبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، ويبنى على الفتح فيما عدا ذلك، يعني اجعل الفتح الأخير وقل فيما عدا ذلك حتى لا تلزم نفسك بحصر قد لا يكون دقيقا، بحيث يعني يشمل كل شيء. البناء على السكون محصور، والبناء على الضم محصور، وما عدا ذلك هو الباب الواسع فاجعله هو الأخير. فتقول يبنى على السكون مع ضمير الرفع المتحرك، ضمير الرفع المتحرك يشمل تاء الفاعل بأنواعها، ويشمل ناء التي للفاعلين، ويشمل أيضا نون النسوة، النساء كتبنا وجلسنا وذهبنا. ويبنى على الضم مع واو الجماعة مثل كتبوا وجلسوا وذهبوا، ويبنى على الفتح فيما عدا ذلك، أي فيما إذا لم يتصل به شيء أو اتصل به أحد الضمائر الذي لا يغير فيه الفتحة. طيب الفعل فعل الأمر يبنى على ماذا؟ نحن قلنا إنه مبني دائما، فيبنى على أي شيء؟ في قاعدة تفضل يبنى على السكون دائما أو يخرج عن السكون، أحد أوجه البناء البناء على السكون مثل أكتب واجلس، الوجه الآخر نعم يبنى على حرف العلة إذا كان معتل الآخر نعم نعم، هذه القاعدة التي أنا أشرت إليها، لكنها لا تغنيك، يعني لا يكتفي أن تقولها وتهرب، لأنك إذا قلت يبنى على ما يلزم به مضارع سيقال لك طيب على أي كيف يلزم المضارع، بين لنا كيف يلزم المضارع لنعرف كيف يبنى فعل الأمر. ففعل الأمر فعلا يبنى على ما يلزم به مضارع، أي إن كان صحيح الآخر بني على السكون كما أن المضارع إذا كان صحيح الآخر يلزم بالسكون، فإن كان معتل الآخر بني على حذف حرف العلة لأن الفعل المضارع المعتل الآخر يلزم بحذف حرف العلة. فإذا كان من الأفعال الخمسة بني على حذف النون كما أن الفعل المضارع إذا كان كذلك يلزم بحذف النون، مثلا تقول لم يكتب، هذا فعل مضارع صحيح الآخر مجزوم بالسكون، إذن الأمر منه يبنى على السكون، فتقول أكتب. لم يسعى ولم يرمي ولم يدعو، هذا فعل مضارع معتل الآخر جزم بحذف حرف العلة، إذن الأمر منه يبنى على حذف حرف العلة، فتقول اسعى يا محمد في الخير، وادعو إلى الله على بصيرة، وارمي عنك الوساوس والأوهام والظنون. وتقول لم يذهب ولم يذهب ولم تذهبي، مجزوم فعل مضارع مجزوم بحذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، الأمر منه يبنى على حذف النون، فتقول اذهبا واذهبوا واذهبي. ففعل الأمر إذن يبنى على ما يلزم به مضارعا، لا ينبغي أن تقول هذه القاعدة إلا وأنت تعرف كيف يلزم المضارع، فتعود أن تقول إن كان صحيح الآخر بني على السكون، وإن كان معتل الآخر بني على حذف حرف العلة، وإن كان من الأفعال الخمسة والأمثلة الخمسة بني على حذف النون. ونكتفي بهذا ونأخذ ننظر في الأسئلة. يقول لماذا لا يكون هناك تسميع للمتن أسوأ ببقية المتون؟ الواقع أن عندنا أفكار كثيرة يعني يمنعنا من تطبيقها الوقت فقط، وإلا يعني نود أن نستخدم السبورة، ونود أن كما يقترح أحدهم أن نعرب وندع فرصة للإعراب، ونود أن نأخذ بعض الشواهد، ونود أن نطيل في المناقشة، لكن يعني أحدهم اقترح بأن الإخوة الذين يرغبون في تسميع المتن يمكن أن يجلسوا هم وحدهم بعد نهاية الدرس ليعين بعضهم بعضا على تسميع المتن وليتدارسوه فيما بينهم، أما وقت الدرس فقد لا يسمح بتسميع المتن. وكذلك اقترح بأن تكون المناقشة في نهاية الدرس شفوية. وهذا يقول لو جعلت المراجعة تكون على شكل جمل تعرض لإعراب ما مر معنا من الدروس وتكون تدريب على الإعراب. والله يعني الاقتراحات جيدة كلها وكثيرة، لكن يعني المشكلة الوحيدة التي تحول بيننا وبينها هي قضية الوقت. لماذا لا تقول في إعراب فعل الأمر والماضي فعل أمر مبني على السكون فعل الماضي مبني على الفتح، مع العلم أن الحركة تظهر عليهما؟ طيب هي الحركة تظهر عليهما لكنها حركة بناء وليست حركة إعراب، هذا الفرق. ما معنى قوله صيغة منتهى الجموع؟ يقولون إن الجمع له صيغ كثيرة، ولكن أغلب ما ينتهي إليه الجمع هو صيغة مفاعل أو مفاعيل، فهي الصيغة التي تنتهي عندها الجموع، ولا يمكن أن تجد يعني جمع تجاوز في صيغته صيغة مفاعل أو مفاعيل، أي أنها الصيغة العليا إن صحت العبارة التي تصل إليها الجموع، وهذا معنى صيغة منتهى الجموع. هل أراضون ملحق بجمع المذكر السالم؟ نعم. وما أنواع ذو مع الأمثلة على ذلك؟ ذكرت أن ذو تكون بمعنى صاحب وتكون بمعنى الذي، وهي ذو التي يسمونها ذو الطائية، كما في قول الشاعر: فإن الماء أو المال مال أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي بئري التي حفرتها والتي طويتها. يعني يقول: أيهما أفضل، أن نقول بأن الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك مبني على السكون أو مبني على الفتح؟ طبعا أنا أفضل، وهو أيضا الرأي المشهور، أنه أن يقال مبني على السكون، لأن مبني على السكون هذه تكون مريحة، إذا لأنك إذا قلت مبني على الفتح فستضطر في كل مرة أن تقول مبني على الفتح مقدر منع من ظهوره الحركة الطارئة التي جاء بها لمناسبة الضمير. يعني هذا كلام طويل ويعني لا داعي له، ما دمنا نستغني عنه بما هو أكثر اختصارا منه فهو الأولى. ألا يقال في إعراب الأفعال أن المعرب من الأفعال هو الفعل المضارع فقط الخالي من النونين؟ هذا صحيح، المعرب من الأفعال هو الفعل المضارع إذا سلم من النونين وما عدا ذلك فهو مبني، هذا صحيح لا شيء. يقول: عرفت المثنى بقولك ما دل على أكثر من اثنين فلعله وهم. نعم، إن كنت قلت ذلك فهو وهم، وما دل على اثنين أو اثنتين، المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين إنما هو خاص بالجمع لا شك. نحن بحاجة إلى دروس مخصصة في النحو بحكم ضعف حصيلتنا العلمية فيه، فما رأيكم بإقامة درس أسبوعي في هذا المسجد؟ أنا يعني مستعينا بالله وعدت إن شاء الله تعالى مع بداية الفصل الدراسي بدرس أسبوعي في هذا المسجد بإذن الله تعالى. يقول: أريد تبديل لفظ عمك بلفظ أخوك أو أبوك في الجمل الآتية: جاء عمك، أقول جاء أبوك، رأيت عمك، رأيت أباك، سلمت على عمك، سلمت على أبيك، ومثلها أيضا: جاء أخوك، رأيت أخاك، سلمت على أخيك، وهكذا بقية الأسماء أو الخمسة أو الستة. كم أبواب النيابة حبذا لو ذكرت لنا مع التوضيح في ذلك؟ الأبواب النيابة يعني إن كان يقصد بها يعني الأبواب التي تدخلها العلامات الفرعية، الأبواب التي تعرف بالعلامات الفرعية هي الأبواب السبعة التي ذكرنا، وهي جمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف والمثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة والفعل المضارع المحتل الآخر. وما أظن أنها بحاجة إلى توضيح لأننا منذ أن بدأنا وهي موضوع حديث. يلاحظ أن كلمة أراضون ينطبق عليها تعريف جمع المذكر السالم، فكيف تكون ملحقة به حيث أن مفرد وأهلون حيث أن مفردها أرض وأهل؟ لا ينطبق عليها، لأن جمع المذكر السالم هناك أمور لم نذكرها فيه وهي شروطه، وأنا أشرت إليها أخيرا أن الذي يجمع هذا الجمع يشترط فيه أن يكون علم أو صفة لما يعقب، فأرضون ليس علم ولا صفة لما لا يعقب لما يعقب، ولذلك فإنها خرجت عن هذا الشرط. يبدو أن السائل يريد أن يقول إن كلمة علي في ظاهرها أنها اسم منقوص مثل كلمة القاضي، وأنت ذكرت أن الاسم المنقوص لا تظهر حركات الإعراب عليه في حالة الرفع والجر، وإنما تظهر في حالة النصب فقط، فلماذا ظهرت حركات الإعراب كاملة على كلمة علي في حالاتها الثلاث؟ فتقول: هذا علي، رأيت عليا، مررت بعلي. الجواب أن كلمة علي ومثلها كلمة ظبي وما ماثلها لا ينطبق عليها تعريف أو ضابط الاسم المنقوص. فالاسم المنقوص تعريفه أنه هو الاسم المعرب المختوم بياء ساكنة مكسور ما قبله. يعني من شروط الاسم المنقوص أن تكون ياؤه التي في الأخير مسبوقة بحرف مكسور، مثل القاضي، الداعي، الساعي، الراجي وما إلى ذلك. فما كان كذلك تنطبق عليه أحكام الاسم المنقوص في أنه يرفع بضمة مقدرة ويجر بكثرة مقدرة منع من ظهورها الثقل. أما ما لم يكن كذلك لأن كان مختوما بياء لكن هذه الياء مسبوقة بحرف ساكن وليست مسبوقة بحرف مكسور، فإنه لا يسمى، ليس في عداد الاسم المنقوص ولا ينطبق عليه أحكام الاسم المنقوص من حيث اختفاء علامة الرفع وعلامة الجر للثقل. فتقول هذا ظبي ورأيت ظبيا ومررت بظبي، وتقول هذا علي ورأيت عليا ومررت بعلي. قد يقول قائل إن علي الياء مسبوقة بحرف مكسورة واللام، والواقع أن الأمر ليس كذلك، لأن الياء هنا ياءان، فهي ياء مشددة، والياء المشددة الأخيرة منها مسبوقة بياء ساكنة وهي الياء الأولى. فإذا الياء الأخيرة التي هي تسمى ياء المنقوص لابد أن يكون ما قبلها مكسور. أما الياء في علي فهي الأخيرة، فهي ياء مسبوقة بحرف ساكن وهو الياء الأولى، فتقول علي ين علي ين. فإذا الياء التي تظهر عليها الحركات سبب ظهور الحركات عليها أنها مسبوقة بياء ساكنة، ولذلك خرجت عن ضابط وتعريف الاسم المنقوص. أظن ومثلها كلمة ربي وما إلى ذلك. أيضا سؤال آخر يقول كلمة فتاوى كما يقال فتاوى ابن تيمية أو غيره، هل هي بالألف المقصورة كما يقال فتاوى أو أنها بالياء فنقول فتاوى؟ الواقع أن الأصل فيها أنها بالياء وأن ما قبلها مكسور فتاوى، ولكنه يجوز أن تخفف حركة الواو من الكسر إلى الفتح فتصير فتاوى. فإذا يتبين لنا أن الوجهين أو الأمرين جائزان. ففتاوى إذن أصبح الأمر فيها واسع ويجوز فيها الوجهان، فلك أن تقول فتاوي على الأصل ولك أن تقول فتاوى بالتخفيف وكلاهما صحيح. درس الأمس الذي تحدثنا عنه هو في بعد أن انتهينا من علامات الرفع والنصب والخفض أو الجر والجزم انتقلنا إلى المعربات، ولخص المؤلف رحمه الله المعربات بنوعين، وهو كما قلت لكم لم يأتي بجديد وإنما لخص ما ذكره في الدرس الذي قبله. فقال إنها قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف، وكل واحد من هذين القسمين تحته أربعة أنواع. فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء وهي الاسم المفرد محمد وجمع التكسير الرجال وجمع المؤنث السالم الطالبات والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء مثل يقوم ويكتب ونحوه. وكلها هذه الأربعة التي تعرب بالحركات كلها ترفع بالضمة، وهذا صحيح. فأنت تقول محمد والرجال والطالبات ويكتب وتنصب بالفتحة. الواقع أن هنا ليس كل هذه تنصب بالفتحة، وإنما كلها تنصب بالفتحة إلا واحد وهو جمع المؤنث السالم. كل الأربعة المتقدمة تنصب بالفتحة، فتقول محمدا والرجال ولن يكتب إلا جمع المؤنث السالم فإنه ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. وكلها تخفض بالكسرة وكلها تحفظ بالكسرة، هذا على إطلاقه أو أيضا فيه استثناء؟ فيه استثناء في الواقع نعم، إلا الاسم الذي لا ينصرف وأيضا نعم والفعل المضارع. إلا الاسم الذي لا ينصرف فإنه يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، والفعل المضارع فإنه لا يدخله الجر أصلا، وكلها تجزم بالسكون هذا على إطلاقه أو أقلها يجزم بالسكون. الصحيح الصحيح أن هذه الأربعة لا يجزم بالسكون منها إلا واحد وهو الفعل المضارع، أما الثلاثة الباقية لأنها أسماء فالجزم لا يدخلها. وخرج عن ذلك ثلاثة، وهي الثلاثة التي استثنيناها: جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف يحفظ بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره ولا يدخله شيء مما تقدم من الجر بصفة خاصة بالنسبة للفعل المضارع. هذه الأربعة هي المعربات بالحركات، أما الأربعة الأخرى فهي المعربة بالحروف. الذي يعرب بالحروف أيضا أربعة أنواع، وهي الأربعة التي تعرب بالحروف نعم: التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأمثلة أو الأفعال الخمسة، فهذه تعرب بالحروف. فأما التثنية فإنها التثنية حكمها أنها فإنها ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، والأسماء الخمسة نعم ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. الأسماء الخمسة هي التي لكل حالة منها وجه إعراب، وليست كالمثنى وجمع المذكر السالم يجتمع النصب والكسر في حالة واحدة. وأما الأفعال الخمسة فإنها ترفع بالنون وتنصب بحذف النون وتجزم أيضا بحذف النون. طيب، هذه الأربعة التي تعرب بالحركات والأربعة التي تعرب بالحروف، لو أردنا أن نستخرج من مجموعها الكلمات التي تعرب بعلامات فرعية، لو أردنا أن نستخرج من مجموعها الأبواب التي تعرب بعلامات فرعية ماذا نقول؟ ما الأبواب؟ ما أبواب النحو التي تعرب بعلامات فرعية ولا يدخل الإعراب الفرعي غيرها؟ المثنى نعم نعم نعم، والاسم الذي لا ينصرف، والفعل المضارع المعتل الآخر، أي ستة. بقي باب واحد وهو جمع المؤنث السالم. الأبواب السبعة أو الأبواب التي تعرب بالعلامات الفرعية أو التي تنوب فيها العلامة الفرعية عن العلامة الأصلية في واحدة أو أكثر من صور إعرابها سبعة أبواب، وما عداها فإنه يعرب بعلامة إعراب أصلية. طيب، هذه الأبواب السبعة منها ما إعرابه الفرعي بالحركات، ومنها ما إعرابه الفرعي بالحروف، ومنها ما إعرابه الفرعي بالحذف. هذه الأبواب السبعة منها ما إعرابه الفرعي بالحركات، مثل ماذا؟ إعرابه الفرعي بالحركات يراد به ماذا؟ نعم 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 الذي إعرابه الفرعي بالحركات فقط. جمع المؤنث السالم هذا صحيح نعم تفضل. والاسم الممنوع من الصرف، هذه الأبواب السبعة منها بابان الإعراب الفرعي فيهما يكون بحركة مكان حركة، وهما جمع المؤنث السالم والاسم الممنوع من الصرف. وهناك من هذه الأبواب السبعة ما إعرابه الفرعي بالحذف، ما إعرابه الفرعي يكون بالحذف، ما هو؟ نعم صدرا نعم، الفعل المضارع المعتل الآخر وفقط نعم، والأفعال الخمسة. الفعل المضارع المعتل الآخر والأفعال الخمسة هذه يكون الإعراب فيها بالحذف أو في بعض صورها، لأن الأفعال الخمسة الرفع فيها يكون بالإثبات. وهناك ثلاثة أبواب الإعراب فيها ليس بالحذف ولا بالحركات وإنما هو بالحروف. ما هي هذه الأبواب الثلاثة؟ نعم نعم، المثنى والمذكر السالم والأسماء الخمسة. طيب الألف، الألف متى تكون علامة إعراب؟ متى تكون الألف علامة إعراب؟ نعم تفضل. تكون علامة إعراب في المثنى في حالة الرفع، وفي الأسماء الخمسة في حالة النصب. طيب الياء متى تكون علامة إعراب؟ متى تكون الياء علامة إعراب؟ تفضل. تكون علامة للنصب في ماذا؟ في المثنى وجمع المذكر السالم. نعم. وتكون علامة، وتكون علامة للجر في جمع المذكر السالم وكذلك في المثنى. بقي شيء؟ نعم تفضل. وتكون علامة لماذا في الأسماء الخمسة؟ علامة للجر في الأسماء الخمسة. إذن الياء تكون علامة للنصب في بابين المثنى وجمع المذكر السالم، وتكون علامة للجر في ثلاثة أبواب في المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. طيب متى الواو، متى تكون علامة إعراب فرعية؟ متى تكون الواو؟ تفضل. نعم فقط. وفي الأسماء الخمسة الواو تكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. طيب متى تكون الألف، متى تكون الألف علامة للنصب؟ متى تكون الألف علامة للنصب فقط؟ نعم في الأسماء الخمسة فقط. ومتى تكون الألف علامة للرفع فقط؟ تفضل. في المثنى. إذن يبدو أن ليس هناك شيء يستحق أن يوقف عند أكثر من هذا في هذه العلامات. انتقلنا بعد ذلك إلى باب الأفعال، وقلنا إن الأفعال ثلاثة: الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر. وقلنا في تعريف الفعل الماضي إنه ما دل على حصول الفعل في الزمن الماضي أو بعد زمن التكلم، ما دل على حصول الفعل في الزمن الماضي أو بعد زمن التكلم. التكلم، ما حكم الفعل الماضي من حيث الإعراب والبناء؟ ما حكمه من حيث الإعراب والبناء؟ تفضل. فعل الأمر مبني دائما. طيب هل هو مبني على هيئة واحدة أو على حركة واحدة أو أن بناءه متنوع؟ نعم بناءه متنوع، فتارة يبنى، نعم فتارة يبنى على الفتح وهو الغالب، لأنه ربما يعني هو الغالب وهو الأصل، وتارة يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة، نعم على السكون. إن شئت حتى تجمع كل هذه الأمور تقول إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك، يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك. كلمة ضمير الرفع المتحرك ماذا تشمل؟ ماذا تشمل من الضمائر؟ نعم تاء الفاعل بأنواعها، المتكلم والمخاطب والمخاطبة، نعم ونون النسوة، وناء الدالة على الفاعلين. ضمير الرفع المتحرك يشمل هذه الثلاثة: نون النسوة وناء الفاعلين وتاء الفاعل بأنواعها، وما عدا ذلك فإنه يكون مبني. إذن فعل الأمر، الفعل الماضي، من العلماء من يقول إنه مبني على الفتح دائما، وكأن الشيخ محي الدين في شرحه للمتن يعني يميل إلى هذا الرأي، وأيضا هذا الرأي يميل إليه مجموعة من العلماء، لكن أيضا طائفة كبيرة من العلماء تميل إلى الرأي الآخر وهو الأولى من وجهة نظري، على الأقل، لأنه يعني يعفينا من التأويل والتقدير في أحيان كثيرة. فالذين يقولون إن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما يضطرون إلى التأويل أو التقدير حينما يكون حينما يسكن آخره أو يضم. فمثلا يقولون كتب مبني على الفتح، رمى مبني على الفتح مقدر، كتبوا مبني على فتح مقدر منع من ظهوره الضمة التي جاء بها لمناسبة الواو، كتبت وكتبنا وكتبنا مبني على فتح مقدر منع من ظهوره السكون التي جاء بها لأجل هذا الضمير ولكراهية أن يتوالى أربعة متحركات في شيء كالكلمة الواحدة، لأن الحركات الأربع إذا جاءت في كلمة واحدة أو فيما يشبه الكلمة الواحدة تكون ثقيلة. فمثلا يقولون كتب مبني على الفتح، رمى مبني على الفتح مقدر، كتبوا مبني على فتح مقدر منع من ظهوره الضمة التي جاء بها لمناسبة الواو، كتبت وكتبنا وكتبنا مبني على فتح مقدر منع من ظهوره السكون التي جاء بها لأجل هذا الضمير ولكراهية أن يتوالى أربعة متحركات في شيء كالكلمة الواحدة، لأن الحركات الأربع إذا جاءت في كلمة واحدة أو فيما يشبه الكلمة الواحدة تكون ثقيلة. فهم يتخففون من هذا الثقل في التثقيل، فيقولون إنك حينما تقول كتب وتدخل عليك الفاعل فتقول كتبت، الأصل أن تقول كتبت، لكنه بسبب هذا الثقل في توالي الحركات سكن آخر الفعل قبل الضمير فصار كتبت، فإذا هذا السكون عارض جاء به كراهة توالي أربع متحركات في شيء كالكلمة الواحدة، فإن الفعل مع الضمير مع أنهما كلمتان إلا أنهما كالكلمة الواحدة. وكما قلت لكم الوجه الثاني من الإعراب هو أن تعربه حسب الحركة الظاهرة عليه، أو أن تقول إنه مبني بحسب الحركة الظاهرة. فإن قلت كتبت وكتبنا وكتبنا قلت مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك، وإن قلت كتبوا فقل مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وما عدا ذلك فقل مبني على الفتح لأنه لم يتصل به شيء أو اتصل به شيء لم يؤثر على حركته الأخيرة. فالماضي إذن الحاصل أنه مبني دائما، هذا متفق عليه، ولكن على أي شيء بني هذا هو محل الخلاف، هل هو على الفتح ثم نقدر ما لم يكن كذلك، أو أن نقول إنه مبني على حسب الحركة الظاهرة عليه. أما الفعل المضارع فإنه مبني في بعض الصور ومعرب في بعض الصور. الغالب في المضارع البناء والإعراب، الغالب فيه الإعراب. نعم. طيب متى يبنى الفعل المضارع؟ خلص. نعم. أو نون التوكيد. إذن الفعل المضارع يبنى مع إحدى النونين، وما عدا ذلك فهو معرب، فهو يعني معاكس للفعلين للنوعين الآخرين من أنواع الأفعال، إذ إن الغالب عليه هو الإعراب وليس البناء، فالإعراب فيه أكثر ولا يبنى إلا في صورتين، إذا اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى معها على السكون مثل يكتبنا، أو اتصلت به نون التوكيد الثقيلة والخفيفة فإنه يبنى معها على الفتح قوله تعالى ليسكنن ولا يكونا من الصاغرين. هذا مثال لنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة، وما عدا ذلك فهو معرف. الفعل المضارع تعريفه هو ما دل أو ما يدل على ما يدل على حصول الفعل في زمن التكلم أو بعده، في الزمن الحاضر أو المستقبل. ما علامة الفعل المضارع؟ علامة الفعل المضارع أن يبدأ بأحد أحرف المضارعة إضافة إلى علامته المتقدمة وهي قبول السين أو سوف أو لم، فعلامة الفعل المضارع أنه لا بد أن يبدأ بأحد أحرف المضارعة الأربعة التي يجمعونها في كلمة نأيت أو أنيت أو أتينا أتينا أو نأتي أو ما إلى ذلك، هي النون والهمزة والثاء والياء، ركب منها ما شئت من الكلمات. هذه الأحرف الأربعة هي تسمى أحرف المضارعة. هل كل فعل من الأفعال بدأ بواحد من هذه الأحرف نقول إنه فعل مضارع؟ لابد للفعل المضارع لكي نحكم عليه بأنه فعل مضارع من أمرين: أن يبدأ بأحد هذه الأحرف الأربعة، وأن يقبل علامة الفعل المضارع وهي دخول لم أو دخول السين أو دخول سوف. فمثلا المبدوء بالهمزة، همزة الفعل المضارع التي يبدأ بها هي همزة ماذا؟ ماذا تسمى؟ الفعل المضارع المبدوء بالهمزة لا يكون إلا للمتكلم، إلا للمتكلم سواء كان مذكر أو مؤنث. أقوم، فأكرم فعل مبدوء بالهمزة، هل تقول إن هذا الفعل لأنه مبدوء بالهمزة إنه فعل مضارع؟ لا، ليس كذلك. لماذا؟ لأمرين: أولا، هذه الهمزة ليست همزة المتكلم، وإنما هي همزة زائدة، وثانيا ولا تدل على التكلم، وثانيا فإن أكرم لا يقبل علامة الفعل المضارع وهي السين أو سوف أو لم. بالنسبة للنوع الثالث من أنواع الأفعال هو فعل الأمر، وفعل الأمر قلنا في تعريفه إنه هو نعم ما يدل على طلب القيام أو طلب حصول الفعل بعد زمن التكلم، هو ما يدل على طلب حصول الفعل بعد زمن التكلم. وفعل الأمر ذكرنا علامته فيما مضى، وهي ما علامة فعل الأمر التي يعرف بها؟ ما علامة فعل الأمر؟ نعم تفضل. يا نعم، علامة الفعل الأمر مركبة من شيئين لا بد من اجتماعهما معا: الدلالة على الطلب مع قبوله لياء المخاطبة أو نون التوكيد. لا بد من قبوله لياء المخاطبة أو نون التوكيد مع دلالته على الطلب، لأنه لو دل على الطلب فقط دون أن يقبل الياء أو النون لا يسمى فعل أمر، وإنما يسمى اسم فعل أمر. فلو لم يدل على الطلب لكنه قبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد فإنه يسمى ماذا؟ يكون فعل مضارع، يكون فعل مضارع. الكلمة التي تقبل ياء المخاطبة ونون التوكيد ولا تدل على الطلب فعل مضارع، والكلمة التي تدل على الطلب ولا تقبل الياء ولا النون اسم فعل أمر، والكلمة التي تدل على الطلب وتقبل الياء والنون هي فعل الأمر الحقيقي. فعل الأمر ما حكمه من حيث البناء والإعراب؟ ما حكم فعل الأمر من حيث البناء والإعراب؟ تفضل. مبني دائما، مبني على ماذا؟ تفضل. مبني على ما يجزم به مضارع، يعني هذه كلها مقدمات صحيحة، أنه مبني دائما وأنه يبنى على ما يجزم به مضارع. طيب، نريد أن نفصل هذا، نعرف كيف يجزم المضارع لنطبق عليه طريقة بناء فعل الأمر. فتقول يبنى على ما يجزم به مضارعه، أي أنه يبنى على كذا لأن المضارع يجزم بكذا، وأنه يبنى على كذا لأن المضارع يجزم بكذا. فالأول نعم يبنى على حذف حرف العلة، متى؟ طيب متى يبنى على حذف حرف العلة؟ لا متى، ما نوعه حينما يبنى على حذف حرف العلة؟ إذا هو طلب صحيح، لكن إذا كان صحيح الآخر يبنى على حد حرف العلة، إذا كان معتل الآخر، إذا تقول يبنى على حد حرف العلة إذا كان معتل الآخر، لأن المضارع يجزم بحذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. هذه واحدة. اثنين، نعم، يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخر، لأن المضارع كذلك يجزم بالسكون إذا كان صحيح الآخر. ثالثا، تفضل، يبنى على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، كما أن أو إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة، كما أن المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة يجزم بحذف النون. فهو إذن يجزم أو يبنى على ما يجزم به مضارع. يقول: والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، أو قلنا نأيت، أو أتينا، أو نأتي، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. هذا الكلام تحدثنا عنه ووقفنا عند النواصب. فضل يا
سامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالنواصب عشرة، وهي أن ولم وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو وأو. والجوازم ثمانية عشر، وهي لم ولما وألم وألما، ولام الأمر والدعاء، ولا في النهي والدعاء، وإن وما ومهما، وإذ ما، وأي ومتى، وأين وأيان، وأن، وحيثما، وكيفما، وإذا في الشعر خاصة.
هو عموما أنا تحدثت عن هذا الآن، قلت هو المضارع يعني ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع، وهي المجموعة في كلمة أنيت، وهي التي تسمى بحروف المضارعة. وهذه الحروف لا يكفي وحدها لكي تكون علامة للفعل المضارع، بل إن الفعل المضارع إن شئت أن تقول يعني لا بد فيه من علامتين: أن يسبق بأحد أحرف المضارع الأربعة، وأن يقبل السين أو سوف أو لم. وهذا الفعل وهو الفعل المضارع مرفوع أبدا في حالة إعرابه حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، إلا أن يدخل عليه إحدى النونين فإنه حينئذ يبنى ويخرج عن باب الإعراب الذي نتحدث فيه. ثم بعد ذلك انتقل إلى النواصب والجوازم التي تدخل على الفعل المضارع فتغير حاله من الرفع إلى النصب، أو من الرفع إلى الجزم. طيب، المضارع إذا دخل عليه ناصب فإنه يكون منصوب بهذا الناصب، فإن دخل عليه جازم فإنه يكون مجزوما بهذا الجازم. طيب، إذا لم يدخل عليه شيء ما حكمه؟ يكون مرفوع. طيب، مرفوع بماذا؟ مرفوع بالضمة. طيب، لماذا رفع؟ ما علة رفعه؟ علة نصبه أنه مسبوق بحرف ناصب، وعلة جزمه أنه مسبوق بحرف جازم. طيب، ما علة رفعه؟ نعم، يقولون في الفعل المضارع بأن عامل الرفع فيه عامل معنوي، وهو تجرده من الناصب أو الجازم، وأن عامل الرفع في المبتدأ كذلك عامل معنوي وهو الابتداء، وما عدا هذين العاملين فإنه يكون عاملا لفظيا. يعني أن الأسماء والأفعال يعني لا بد لها من شيء يحدث فيها عملا معينا، فإن ارتفعت نقول لماذا ارتفعت، ما الذي رفعها، وإن نصبت قلنا ما الذي نصبها، وإذا جرت قلنا ما الذي جرها، وإن جزمت قلنا ما الذي جزمها. فالنواصب المنصوبات والمجزومات والمجرورات هذه واضحة، لأن النصب يحدثه عامل من عوامل النصب وهو عامل لفظي، والجر يحدثه عامل من عوامل الجر وهو عامل لفظي أيضا، والجزم كذلك. أما الرفع في الفعل المضارع وفي المبتدأ خاصة فإنه عامل معنوي، أي نستطيع أن نقول إن العامل في اللغة العربية نوعان: عامل معنوي وعامل لفظي. العامل المعنوي لا يأتي إلا في بابين فقط، مع الفعل المضارع المرفوع ومع المبتدا فقط. أما ما عدا ذلك فإن العامل يكون عاملا لفظيا، سواء كان عامل رفع مثل جاء محمد، محمد فاعل مرفوع عمل فيه الفعل الماضي جاء فهو عامل لفظي، ولكن محمد قائم، محمد مرفوع، ما الذي عمل فيه الرفع؟ يقول عمل فيه الرفع الابتداء. الابتداء ما هو؟ هو شيء معنوي ليس شيء لفظي. الابتداء ليس شيئا لفظيا كحرف النصب أو حرف الجزم أو حرف القصد أو الفعل أو نحو ذلك. الابتداء هو اهتمامك بهذا الاسم وتقديمه واحتفاؤك به جعله يكون مرفوعا، هذا هو الذي يسمى الابتداء. وكذلك الفعل المضارع، إذا دخل عليه ناصب نصب بهذا العامل اللفظي وهو الناصب، وإذا دخل عليه جازم نصب بهذا العامل اللفظي وهو حرف الجزم لم أو نحوه. فإذا لم يدخل عليه شيء فإنه يكون مرفوع حينئذ. ما العامل الذي عمل فيه الرفع؟ هو عامل معنوي لا يرى وليس عاملا لفظيا، وهو تجرده من الناصب والجازم. طبعا هذا الأمر لا تتصورون أنه يعني أنه قضية مسلمة، وإنما فيه خلاف، لكنه هو المشهور والراجح أن عامل الرفع في الفعل المضارع وفي المبتدأ عامل معنوي، وفيما عداهما فهو عامل لفظي. فالنواصب إذن التي تدخل على الفعل المضارع ثم ينصب 10. الواقع أن النواصب والجوازم المؤلف هنا سردها بهذه الصورة، ويعني قد يبدو لأول وهلة من سردها أنها شيء يسير، لكنها في الواقع تشكل بابا كبيرا من أكبر أبواب النحو، وهو ما يسمى بإعراب الفعل. باب إعراب الفعل من أكبر الأبواب، والأستاذ الكلية يجلس قرابة شهر ويشرح في هذا الباب، فلا تتصورون أننا سنستطيع يعني أن نوفي هذا الموضوع، وهو موضوع النواصب والجوازم حقه في درس أو درسين، ولو أعطيناه ما بقي من مدة الدورة لما كفاه بالصورة التي نريد، لأن في الحديث عن النواصب تفصيلات كثيرة جدا، وخاصة في أن ومتى تضمر جوازا ومتى تضمر وجوبا، والكلام الطويل في هذا وما فيه أيضا من قضايا خلافية. فنحن سنمر عليه مرور سريع قدر الطاقة، ولن نطيل فيه كثيرا، ولن نختزله أيضا بالصورة التي فعل المؤلف، وقد حاولت يعني أن أحقق جمعا بين الأمرين، فيعني لخص ملخص يسير جدا لقضية الحروف النواصب. فالحروف النواصب سردها المؤلف رحمه الله فقال إنها 10، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي التي تسمى لام التعليل، ولام الجحود وهي التي تسمى لام النفي، وحتى والفاء والواو إذا وقعت في الجواب، أو كما قال المؤلف الجواب بالفاء والواو والحرف الأخير أو. هذه الحروف العشرة لو نظرنا إليها لجعلناها فئات. الفئة الأولى من هذه الحروف فئة تنصب بنفسها، وهي الحروف الأربعة الأولى، أن ولن وإذا وكي. وفئة ثانية تنصب بأن مضمرة جوازا، وهي لام كي أو لام التعليل. والفئة الثالثة فئة تنصب بأن مضمرة وجوبا، وهي لام الجحود وحتى والفاء والواو إذا وقعت في الجواب وأو. سأعيد إن شاء الله الفئات. أيضا هذا التقسيم إلى هذه الفئات ليس محل اتفاق 100%، وإنما هو يعني من التقسيمات الجيدة الشائعة. الحروف التي تنصب بنفسها، الفئة الأولى هي الحروف التي تنصب بنفسها، وهي 4، أن ولن وإذا وكي. والفئة الثانية هي الحروف التي تنصب بواسطة أن المضمرة جوازا، وهي لام كي أو لام التعليل. والفئة الثالثة هي الحروف التي تنصب بواسطة أن المضمرة وجوبا وهي الخمسة الباقية لام الجحود وحتى والفاء أو الواو في الجواب وأو. إذن نلحظ من ذلك لو أمعنا النظر وجدنا أن أن هي المهيمنة على هذا الباب لأنها إما أن تنصب وهي ظاهرة وهي تسمى تكاد تكون أم الباب وإما أن تنصب وهي مضمرة جوازا وذلك بعد لام التعليل أو لام كي وإما أن تنصب وهي مضمرة وجوبا وذلك بعد الحروف الخمسة الأخيرة. إذن هذه التي تسمى نواصب وهي الحروف الستة الأخيرة الواقع أنها ليست هي النواصب وإنما هي الناصب مستتر تحتها أو خلفها وهي مجرد ستار وغطاء للناصب الحقيقي وهو أن. نفصل قليلا في ثم أن هذه أيضا أن نفسها تحتاج إلى وقفات لأن أن هذه ليست نوعا واحدا وتكاد تكون أنواعها متداخلة إلى حد ما فأن هذه تارة تكون مفسرة وتارة تكون زائدة وتارة تكون مخففة من الثقيلة وهي أخت إن الناسخة أن الناسخة تخفف أيضا فتصير أن فيصير لها أحكام خاصة وتارة يصح فيها الوجهان أن تكون مخففة وناصبة وتارة تكون ناصبة للفعل المضارع وهي التي معنا وكلها في النطق متشابهة بل متحدة. فالمفسرة مثلا هذه الأمور يعني استعجل فيها لن أتوقف فيها طويلا. المفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروف. المفسرة هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروف وهذه القضية لو وقفنا نتحدث فيها طالت. مثالها كتبت إليه أن يفعل كذا كتبت إليه أن يفعل كذا أو بأن يفعل كذا وهي التي يعني ربما كانت مرادفة لأي كتبت إليه أي قلت إليه افعل كذا أي طلبت منه بأن يفعل كذا. والزائدة هي الواقعة بين القسم ولو كما لو قلت مثلا أقسم بالله أن لو يأتيني زيد لا أكرمنه وأيضا منها قوله تعالى فلما أن جاء البشير الواقع بعد لما أيضا داخلة في الزائدة كما في قوله تعالى فلما أن جاء البشير. وكلمة زيادة في القرآن الكريم لها خصوصية ليست ككلمة زائدة في الكلام العام حينما تقول بأن هذا حرف زائد أو حرف جر زائد أو أن تقول هذا مبتدأ مرفوع لفظا ومجرور محلا بحرف الجر الزائد ونحو ذلك في القرآن الكريم فإن معنى الزيادة إنما هي قضية تتعلق بالحكم الإعرابي. أما الناحية المعنوية فإنه ليس هناك شيء في القرآن زائد ليس له معنى وإنما جاءت لتؤدي معنى مهما ومعنى كبيرا قد يكون ظاهرا وقد يكون ليس بظاهر. النوع الثالث من أنواع أن هي المخففة وهي المسبوقة بعلم أو أي فعل من أفعال العلم المسبوقة بعلم أو غيره من أفعال العلم هذه في الغالب تكون مخففة من الثقيلة وهذه كثيرة جدا في القرآن كما في قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وفي قوله تعالى أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. فتلحظون أن الفعل المضارع إذا جاء في القرآن بعد فعل يدل على العلم فإن أن هذه تكون مخففة ويرتفع الفعل المضارع بعدها فإن جاءت بعد فعل يدل على الظن فإنها تكون حينئذ محتملة لأن تكون مخففة فيرتفع الفعل المضارع بعدها ويحتمل أن تكون ناصبة فينصب الفعل بعدها. ولذلك جاء في بعض الآيات قراءتان سبعيتان كلاهما أو كلتاهما متواترتان إحداهما بالرفع وإحداهما بالنصب فالتي بالرفع تكون أن فيها مخففة من الثقيلة أخت إن الناسخة والتي بالنصب تكون أن فيها هي الناصبة. ومن ذلك قوله تعالى أن المحتملة للوجهين المخففة والناصبة هي الواقعة بعد فعل ظن كفعل حسب أو نحو ذلك، كما في قوله تعالى وحسبوا ألا تكون فتنة. حسبوا ألا تكون فتنة، هذه الآية قرأت بوجهين، قرأت بالنص حسبوا ألا تكون فتنة، وقرأت بالرفع وحسبوا ألا تكونوا فتنة، وكلا الوجهين جائزان لأنهما قراءتان سبعيتان، ولأن أن إذا وقعت بعد فعل من أفعال الظن مثل حسب أو ظن أو خال أو نحو ذلك فإنها تكون محتملة لأن تكون مخففة من الثقيلة فيرتفع الفعل المضارع بعدها، ولأن تكون ناصبة للفعل المضارع فينصب الفعل المضارع بعدها. والناصبة هي التي لا يسبقها فعل علم ولا فعل ظن، وهذه كثيرة جدا كما في كثيرة في القرآن، كما في قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، وكما تقول أريد منك أن تحضر وأن تعمل كذا وأن تعمل كذا وما إلى ذلك. هذا مرور سريع على أنواع أن، ونحن الآن لسنا بصدد التفصيل في أنواع أن، وإنما نحن بصدد أن الناصبة فقط. فأن الناصبة هذه ما نوعها؟ أن الناصبة للفعل المضارع هي حرف مصدري، لأنها مصدرية الأول ما بعد تؤول مع ما تدخل عليه بمصدر، ونصب لأنها تنصب الفعل المضارع إذا دخلت عليه، واستقبال لأنها تدل على ذلك. فحينما تقول أريد منك أن تحضر معك كتاب النحو فهي هنا ناصبة لأنك نصبت الفعل بعدها فقلت أن تحضره، ومصدرية لأنها تؤول مع ما بعدها بمصدر لأن التقدير أريد منك إحضار كتاب النحو، أريد منك أن تحضر، أريد منك إحضار كتاب النحو بقوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي، التقدير والذي أطمع منه مغفرة أو غفران خطيئتي يوم الدين. فهي إذن ناصبة لأن الفعل الذي بعدها ينصب، ومصدرية لأن الفعل الذي بعدها يؤول معه بمصدر، و استقبال لأنها تكون للمستقبل فأنت تقول أريد منك أن تحضر أي غدا، والذي أطمع أن يغفر لي أي إن شاء الله تعالى يتجاوز عني يوم الحساب. وكما قلت لكم أمثلتها كثيرة، كما في قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي، وكما في قوله تعالى أخاف أن يأكله الذئب، وكما في قوله تعالى إني ليحزنني أن تذهبوا به، وكما في قوله تعالى وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الدب أي يجعلوه. فالحاصل إذن أن هذه كما ذكرت لكم ناصبة ومصدرية ودالة على الاستقبال، وهي أيضا نوع واحد من خمسة أنواع أشرنا إليها. الحرف الثاني لن أيضا من معانيها أنها حرف نفي، وأنها حرف نصب، وأنها حرف استقبال. كما إذا قلت مثلا لن يحضر محمد هذا اليوم، لن يحضر فيه نفي وفيه نصب للفعل وفيه استقبال، لأنك إنما تتحدث عن أمر مستقبل أي أنه لن يحضر فيما نستقبل من الوقت. وأمثلتها وشواهدها كثيرة جدا في القرآن، قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، لن نؤمن لك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، إلى غير ذلك. الحرف الثالث من الحروف الأربعة أي من حروف الفئة الأولى التي تنصب بنفسها هو إذن. إذن متى ينصب الفعل المضارع بعد إذن؟ كما ترون أن النصب بأن كثير جدا وليس له شروط، والنصب بلن أيضا كثير جدا وليس له شروط. أما النصب بإذن فهو ليس في كثرة النصب بأن ولن، وكذلك فإنه لا بد أن يتوافر فيه ثلاثة شروط على الأقل لكي يصح النصب بها. لن هذه أو إذن ما معناها؟ هي حرف جواب وحرف جزاء أيضا وحرف نصر. الغالب في حروف الجواب والجزاء أن تكون حروف جزم كما سيأتي معنا في حروف الشرط، لكن إذن حرف نصب لأنها ضمن نواصب الفعل المضارع، وحرف جواب لأنها تقع جوابا لكلام سابق، وحرف جزاء أيضا لأنها بمثابة الجزاء وليس الجواب فقط. إذا قال لك شخص مثلا سأزورك غدا، فقلت له إذن أكرمك. إذا قال سأزورك غدا فقلت له إذن أكرمك، إذن نصبت الفعل المضارع الواقع بعدها وهو أكرمك. أكرمك فعل مضارع منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على الميم لأنه مسبوق بحرف إذن التي تنصب الفعل المضارع. نطبق عليها ما قيل فيها أنها حرف نصب هذا واضح، وحرف جواب أن الرجل قال سأزورك غدا فأجبته أنت إذن أكرمك فهذا حرف جواب له، وحرف جزاء أيضا أي أنك كأنك تجازيه وتكافئه على هذه الزيارة بهذا الإكرام. الفرق بين الجواب والجزاء أن الجواب يتضمن إجابة للمتكلم بجواب ما، وقد لا يكون هذا الجواب فيه مجازاة على عمل معين، أما الجزاء فإنه يعني يكون فيه شيء مثل الجزاء ومثل رد ما يمكن ما يشبه أن يكون جميلا منه، فحينما يقول سأزورك فتقول له إذن والله أكرمك، إذن أكرمك تكون حينئذ جاوبته على هذا على الزيارة بأنك وعدته بشيء أو بأنك يعني أجبته هل سيجدك أو لا يجدك أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك ثنيت بأن قدمت له ما يشبه الجزاء والمجازات على تفضله بزيارتك وهي أنك وعدته بالإكرام. فهي إذن حرف جواب وجزاء ونصب، لا تنصب الفعل المضارع إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تقع في صدر جملة الجواب، أن تقع في صدر جملة الجواب فلا يصح أن تكون في الوسط أو في الحاشية أو قريبة من الآخر. والشرط الثاني أن يكون المضارع بعدها مستقبلا، أن يكون الفعل المضارع بعدها مستقبل لأنك تعيده بشيء لم يحصل، فإن كان الفعل المضارع بعدها حالا فإنه لا يتعين نصبه وإنما يجوز رفعه. الشرط الثالث ألا يفصل بينها وبين الفعل الذي تريد أن تنصبه بفاصل إلا بعض الفواصل التي تستثنى في الغالب، ومن أبرز الفواصل التي تستثنى القسر. فلو قال لك سأزورك غدا فقلت إذن أكرمك أو إذن والله أكرمك فلا حرج، فإن الفصل بالقسم لا يؤثر بشيء فيجوز أن تنصب مع الفصل بالقسم. وأيضا من الفواصل التي يعني تباح في هذا الموضع الفصل بالنداء، فإذا قال مثلا سأزورك غدا فقلت إذن يا صاحبي أكرمك لا حرج من الفصل بالنداء لأنه ليس غريبا وإنما في جو الحديث العام. كذلك لو فصلت بلاء النافية، لاء النافية طبعا ستعكس المعنى المراد لكنه لا مانع من الفصل بها، فقال سأزورك لو قال سأزورك غدا متأخرا وأنت لا يطيب لك الزيارة متأخرة لأنك تنام مبكر فقلت إذن لا أكرمك، يجوز حينئذ النصب جائز ولا حرج في الفاصل لأنه لا النافية، لكن الجزاء جاءه معاكس لما يتوقع، ففيها جواب أنك جاوبته وفيها جزاء أنك جازيته، لكنه الجزاء قد يكون يعني إيجابيا وقد يكون سلبيا، قد يكون مقبول وقد لا يكون مقبول، لكنه في الواقع جزاء، فالمكافأة تسمى جزاء والعقوبة تسمى جزاء أيضا. فالحاصل أن إذن تنصب الفعل المضارع ولكن لا بد لها من ثلاثة شروط: أن تقع في جملة الجواب في صدرها، وأن يكون الفعل المضارع بعدها مستقبلا، وأن لا يفصل بينها وبينه بفاصل إلا بعض الفواصل التي لا تؤثر كالقسم إذن والله، النداء إذن يا محمد أو إذن يا صاحبي أو إذن يا عزيزي، ولا النافية. ومن شواهدها المشهورة التي تتناقلها الكتب قول الشاعر إذن والله نرميهم بحرب تصيب الطفل من قبل المشيب. فهو هنا فيه جواب وجزاء، وجزاء لكنه جزاء معاكس، يعني لا نكافئهم، وإنما إن هجموا علينا فإننا سنرميهم بهذه الحرب التي تشيب لها الولدان. الحرف الرابع من الفئة الأولى من النواصب وهي التي تنصب بنفسها هو كي. وكي هذه حرف مصدري ونصب، حرف مصدري كما قلنا في أن، أي أنها تؤول مع ما بعدها بمصدر، وحرف نصب أنها تنصب الفعل المضارع. ولا بد ويشترط في النصب بها شرط واحد، وهو أن تسبقها لام التعليل لفظا أو تقديرا. لا تنصب كي إلا أن تسبق بلام التعليل في اللفظ أو في التقدير. فإن سبقتها لام التعليل لفظا نصبت كما في قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم. لكي، كي هنا نصبت الفعل المضارع تأسوا، وعلامة نصبه ما هي؟ حذف النون، لأنه من الأفعال أو من الأمثلة الخمسة، وجاز ذلك لأنه تحقق فيها الشرط فقد سبقت بلام التعليل لفظا، أو سبقت بها تقديرا كما في قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. كي لا يكون فقد سبقت بلام التعليل المقدرة، لأن المعنى لكي لا يكون. لام التعليل تعرف أنها مقدرة حينما يصح أن تدخلها، فإن صح أن تدخلها فهي مقدرة ويكون تكون حينئذ كي هي الناصبة. فإن لم تسبقها، فإن لم تسبق كي بلام التعليل لا لفظا ولا تقديرا، صارت كي نفسها حينئذ هي التي للتعليل، وصار النصب حينئذ بأن مضمرة، بأن مضمرة بعد كي. هذه هي الفئة الأولى وهي الأربعة التي تنصب بنفسها، وظن أن الوقت لا يسمح بالاسترسال أكثر من هذا، نأخذ لنا سؤالين أو ثلاثة لأن الوقت انتهى، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. كما قلت لكم هذا الموضوع من الموضوعات الطويلة، وأنا أحاول أن أمنع نفسي من الاسترسال فيه لكنه يفرض ذلك. يقول أليست الأسماء ستة وليست خمسة؟ الواقع أنها ستة، وكما ذكرت أن بعض الكتب تسميها خمسة، والإشكال أو الخلاف بينهم في الاسم الأخير وهو هنو، هل يدخل أو لا يدخل. يقول ذكرت أن الفعل المضارع يبنى على ما يلزم به مضارعه، فكيف الشأن في مثل هلموا وتعالوا؟ الواقع أن هلموا وتعالوا فيهما كلام بين العلماء، هل هما فعل أمر حقيقيان أم أنهما اسم فعل أمر؟ ما رأيك في أن يصور الملخص الذي معك؟ الواقع أن الملخص الذي معي يعني ليس معدل للتصوير، وإنما هو رؤوس عناوين لا تكاد تقرأ، أنا يعني أجد صعوبة في قراءته لأني نسيت النظارات. غدا يوم الجمعة، هل تم هناك درس بعد الجمعة جزاك خيرا؟ لا، الواقع أن يوم الجمعة كما بلغني من دارة الدورة أنه استراحة لجميع الدروس وليس لهذا الدرس فقط. صحيح كل الدروس؟ نعم والله، بس أخشى من الملل والسآمة أن يكون متواصل درس، لكن لعلنا نجعل مجال لدرس أقوية في وقت غير وقت الجمعة. يقول عرضت عليك هذا السؤال أمس ولكنك لم تتمكن من معرفة مضمونه، وسؤالي هو في الجملة الآتية: جاء عمك، رأيت عمك، مررت بعمك، أليس عمك هو أخ لأبيك؟ فإني أريد تبديل كلمة عمك بلفظ أخو أبوك جزاك الله خيرا. يعني هذه الأمر فيها سهل، حينما تقول مثلا جاء أبو فلان أو جاء أخو فلان، فأبو أو أخو الأولى أخو أو أبو هذه تعرب بحسب موقعها من الإعراب. أما ما بعدها وهو المضاف إليه فإنه يكون مجرور بالإضافة. جاء أبو بكر، رأيت أبا بكر، مررت بأبي بكر. وكذلك بالنسبة للعم تقول جاء أخو أبي، رأيت أخا أبي، مررت بأخي أبي. فالأمر فيها يعني لا يتغير أن تكون أخو أبيك أو أخو فلان أو أبو فلان أو لا، لا الأمر لا يتغير، يعني ليس كون عمك يمكن يغير الصياغة فيه بأي شكل بشكل. كما إذا أدخلت أبو أو أخو على أي اسم آخر فإنها هي تعرب بحسب موقعها، وما بعدها سيكون مضاف إليه سواء كان كلمة أبيك أو كان كلمة أخرى. يقول أليس من شروط عمل الأسماء الخمسة أو الستة أن تكون كلمة هو غير مختومة بحرف الميم وإلا أعربت بالحركات؟ هذا ما درسناه في الثانوية، هذا صحيح، لكني أنا ما يعني لم أمسك بالأسماء الستة واحدا واحدا لكي أفصل في شروطها. أنا ذكرت الشروط العامة التي تشترك فيها الأسماء الستة، تشترك فيها الأسماء الستة كلها، وهي الشروط الأربعة: أن تكون مطردة ومكبرة ومضافة إلى غير المتكلم. وكل واحد من هذه أو ليس كلها وإنما بعض هذه له شروط خاصة أخرى إضافية، ومنها كلمة الفم. الفم لا تعرب إعراب الأسماء الستة إلا إذا حذفت منه الميم، تقول فوه، اعتني بفيك، ونظف فاك. فإذا دخلت عليه الميم فإنه يعرب، إذا اتصلت به الميم فإنه يعرب بالحركات. ولذلك يقول ابن مالك: والفم حيث الميم منه بانا، أي حينما تنفصل منه الميم يكون اسما من الأسماء الخمسة، أما حينما تتصل به فإنه لا يكون كذلك وإنما يعرب بالحركة. هذا صحيح. يقول في قولنا أن أن المخطفة يرتفع بعد الفعل المضارع، ألا يمكن أن نعبر تعبيرا آخر وهو أن أن المخففة يبطل عملها ويرجع الفعل المضارع إلى أصله وهو الرفع؟ الواقع أن أن المخففة هي لا تعمل في الفعل المضارع أصلا شيء، لأن أن المخففة من أخوات إن، فهي قد تعمل أحيانا، وأن يعني سواء كانت مثقلة أو مخففة فهي من أخوات إن، وإن لا عمل لها أصلا في الفعل المضارع. فنحن حينما نقول يرتفع الفعل المضارع بعدها هو نفس التعبير الذي ذكرت، أي أنها لا تؤثر في الفعل المضارع شيئا، أي أنها بعبارة أخرى ليست هي الناصبة وإنما هي نوع آخر يرتفع الفعل المضارع بعدها، أن يكون مرفوعا أو يبقى على ارتفاعه كما هو أصح. ما رأيك في كتب إعراب القرآن وخاصة الكتب العصرية؟ الواقع يعني كتب الإعراب العصرية أنا لا أستطيع أن أحكم عليها لأنني ما قرأتها حتى أستطيع أن أحكم عليها، وإنما هناك كتب يعني ألفت حديثا في مجلدات في إعراب القرآن، وأسمع يعني ما اطلعت عليها اطلاعا كاملا، اطلعت عليها اطلاعا موجزا، أنها يعني تقوم بالواجب خاصة وتؤدي الغرض، خاصة بأنها تعرب القرآن إعرابا مفصلا. يعني هذا وجه القيمة فيها، أنه لا يغنيك عنها غيرها من الكتب. فمثلا لو أخذت ببعض كتب إعراب القرآن القديمة، إعراب القرآن للنحاس أو لمكي بن أبي طالب الفيسي أو البيان في إعراب القرآن للأنباري أبي البركات، أو إملاء ما من به الرحمن في إعراب القرآن للعكبري، أو كتاب الأخفش أو كتاب الحراء أو غيرها، هذه كتب ألفها العلماء وهم لا يهتمون من القرآن إلا بما هو يحتاج إلى إعراب في نظرهم. يعني هناك أمور كثيرة يقفزونها لأنها بنظرهم من الأمور السهلة التي لا تحتاج إلى إعراب، لكنها بالنسبة لنا بسبب بعدنا عن النحو وغربتنا أصبح كل شيء في القرآن يحتاج إلى إعراب، وأصبح أغلب ما في القرآن يصعب علينا إعرابه. فهذه الكتب الحديثة لا شك بأنها معينة في هذا. ومن كتب التفسير، أبرز كتب التفسير التي اهتمت واعتنت بالقرآن، كتاب تفسير البحر المحيط لأبي حيان، وكتاب الدر المصون أيضا في إعراب الكتاب المسنون إعراب القرآن لسمين الحلبي. هذه من الكتب التفاسير المشهورة التي اهتمت واعتنت بإعراب القرآن.
جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.